بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا في الحلم. كنا نتكلم في درسنا الأخير عن الاضطراب والتناقض الذي نراه في كلام الإمام ابن القيم عن الحيل الشرعية، وكنا نلاحظ كيف أنه يعتبر أن العبرة بالعقود بالألفاظ والمباني، فهي مناط الصحة والبطلان، والقصود لا تلعب دورا في صحة العقود أو بطلانها، ثم يعود فيناقض نفسه ويوضح أن القصود تتحكم. فالرجل الذي يتزوج بزوجة وهو ينوي أن يجعل زواجه سببا لحل رجوعها إلى زوجها يبطل العقد، لأن العبرة بالقصد الذي قصده. وإذا واحد قال بعت واشتريت متاعا وكان يقصد من خلال ذلك الوصول إلى الربا الذي حرمه الله، كذلك العقد يصبح باطل. وإذا قال لزوجته التي أقسم عليها ألا تدخل إلى بيت أهلها، قال لها خالاتك من أجل أن تستطيع أن تذهب إلى بيت أهلها، ثم يعود فيتزوجها بعقد جديد، كل هذا باطل، لأن القصد مخالف لما شرعت هذه الأمور من أجلها. في حين أنه قبل ذلك يوضح أن العبرة بالألفاظ والمباني، ولو أردنا أن نجعل العبرة بالقصود إذن لما أمكن أن يتعامل الناس بعضهم مع بعض، لاحظنا ذلك. طيب، بعد هذا الاضطراب نعود فنذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله على أن الحيل التي ضبطناها، الحيل الشرعية، سائغة وجائزة ولا تتعارض مع الضوابط الخمسة للمصلحة ولمقاصد الشارع. وطبعا أنتم تذكرون الفرق بين الحيل الشرعية والحيل الغير الشرعية. قلنا الحيل الشرعية هي أن تحاول نقل حكم إلى حكم آخر لكن بواسطة مشروعة وسائغة جائزة. فأما إذا حاولت أن تنقل حكم من حالة إلى حالة، تغير الحكم بواسطة غير مشروعة، ما حدا قال أنه هذا جائز، وذكرنا أمثلة لهذا وأمثلة لذاك. بس الإمام ابن القيم بيقول الحيل كلها ما في شيء اسمه شرعي، كلها حيل باطلة. طيب، ما هو دليل من قال أن الحيل الشرعية التي تنضبط بالتعريف الذي ذكرناه حيل سائغة؟ دليل هو التالي: أولا من كتاب الله سبحانه وتعالى، الباري عز وجل يقول، يروي لنا حديثه عن سيدنا أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكان قد غضب وأقسم أن يضرب زوجته 100 ضربة أو نحو ذلك، يعني أن يجلدها. ثم إنه ندم، أشفق عليها، كانت تخدمه طوال مرضه وحالته وكانت مخلصة له، فشكى إلى الله عز وجل ذلك. أوحى الله عز وجل إليه بهذا الحال، قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف. هذا كلام الله لسيدنا أيوب يخبر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: خذ بيدك ضغثا، ضغث يعني حزمة، مثل ما نقول بالعامة حزمة، من حشيش، من عيدان، من نحو ذلك، نعم، بحيث مجموعها تبلغ العدد الذي أقسم به، فاضربها به ضربة واحدة ولن تعنس عندئذ. طيب، أليست هذه حيلة؟ ومن الذي دله عليها؟ الشارع جل جلاله. ليس هذا ما أقسم عليه، هو أقسم أن يضربها ضربات منفصلة، كل ضربة مستقلة عن الأخرى كما نعلم، ولكن الله عز وجل أوحى إليه أنه بهذا ينفذ ما قد أقسم عليه. طبعا هو مو هيك، لكنها حيلة شرعية. إذا واحد قال ولكن هذا كان في شرع من قبلنا، نقول طيب، هنالك رأيان اثنان. رأي يقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ما يحرمه، إذا أخذنا بهذا الرأي انتهى شرع من قبلنا شرع لنا لأنه لم يأتي ما يناقضه، وإذا أخذنا بالرأي القائل شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يؤيده، الآن سنجد أن هنالك ما يؤيده من فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنجد. طيب، تعالوا نقرأ هذا الكلام، نعم، حتى ما يأخذنا الوقت. ولنعود الآن إلى ما كنا فيه من تقرير الدليل الفقهي على مشروعية الحيل الشرعية. فإذا ثبت أن الأحكام التي تتوخى منها فائدة عاجلة تشيع بين الناس لا أثر للقصد فيها من ناحية الصحة والبطلان، وإنما الأثر لأركانها وشروطها المنصوص عليها، وجميعها أمور ظاهرة، فإن الواسطة المشروعة التي يتوصل بها الفرد إلى حكم شرعي لم يطرأ عليها ما يفسدها من نقص في الأركان أو الشروط ما دامت مشروعة، وإنما الذي طرأ عليها هو القصد، فقد أراد بها غير ما شرعت له في أعم الأحوال، وما دامت هذه الواسطة مما لا أثر للقصد فيه صحة وبطلانا فإن هذا الطارئ لا يمكن أن يفسد صحيحا. لهذا تكرار الكلام اللي قلناه، يعني المعاملات قائمة على هذا الأساس، العبرة في صحتها بالشروط والأركان، وجدت شروط صح، وجدت الأركان صح، قصد ما قصد هذا ما بيلعب دور. وأما إذا كانت مما للقصد أثر فيه العبادات، يعني كالعبادات، فلا ريب أن تغيير النية عن وجهتها الصحيحة يفسدها ويبطلها، ولم يقل أحد من المسلمين أنها يجوز أن تستعمل حيلة لشيء. فهذا هو الدليل الأول، القاعدة التي ذكرناها، دليل الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى لأيوب عليه الصلاة والسلام وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذ مو إذا مكتوب عنكم يمكن إذا، إذ كان قد أقسم في أثناء مرضه أن يضرب زوجته 100 ضربة لسبب اختلف المفسرون فيه، وكأنما أخذته الرحمة لها بعد ذلك، فقد كانت تحسن خدمته وكان راضيا عنها، فرخص الله سبحانه وتعالى له ولها، وأمره أن يبر بقسمه بأن يأخذ بيده ضغثا وهو حزمة من حشيش ونحوه فيضربها به ضربة واحدة فتلك وسيلة شرعها الله لنبيه ليتحلل بها عن يمينه عوضا عن أن يضربها 100 ضربة مستقلة كما هو العرف والمتبادر عند الإطلاق. وقد استدل بهذه الآية جمهور العلماء على أن للإنسان أن يتخذ مما شرعه الله أو أباحه وسيلة للترخص والتخفيف، يعني وسيلة لتغيير الحكم إلى الأسهل. قال ابن كثير: واستدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل في الأيمان وغيرها وقد أخذوا بمقتضاها، يعني فتحوا لأنفسهم باب الرخصة والحيل الشرعي، ولا يخدش هذا الدليل أنه متعلق بشرع غيرنا، لأن إن جرينا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما يخالفه فذاك خلص ما يخالفه، وإن جرينا على أنه ليس بشرع لنا فإنما ذلك عند عدم وجود ما يؤيده ويدعمه في شرعنا. وما ثبت في شرع أيوب عليه السلام جاءت السنة بمثله في شرعنا أيضا، إذن وجد ما يؤيد هذا الذي شرعه الله عز وجل في عصور الغابرة. قال أبو حيان في تفسيره: وقد وقع مثل هذه الرخصة في الإسلام، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخدج، يعني مريض، قد خبث بأمة، فقال: خذوا عسكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه بها. وقال بذلك بعض أهل العلم في الأيمان، وسنذكر حديث العسكال هذا بعد قليل. طيب، أظن الكلام واضح، ما بيحتاج إلى تفسير، ما هيك؟ كذلك قد يقول قائل إنه في شرع سيدنا أيوب، يعني في عصره، لم تكن هنالك كفارة للأيمان، ما كان في كفارة للإيمان، بينما في شرعنا توجد كفارة. ولذلك إن فعل أو لم يفعل سيئا، لأنه على كل الأحوال سيدنا أيوب ما رح يضطر أنه يكفر، لأنه الكفارة ما كانت مشروعة. قال: والله هذه حجة عجيبة، إذا كانت الكفارة غير مشروعة آنذاك فمن باب أولى تصبح هذه حيلة شرعية أساقها الباري عز وجل له، لأنه لما ما بيكون في كفارة معنى ذلك الخطاب منه ما في غير تنفذ اللي حلفت عليه. قال لك: يا طيب بدي كفر، ما في كفارة. لما ما بيكون في كفارة معناته ما عاد في مفر، بده ينفذ ما قد أقسم عليه. طيب، فهنا أحوج إلى الحيلة الشرعية، باري عز وجل رأف به، دله على المفر والمخلص، وهذا باب فتحه الله للعلماء لكي يستعملوه فيما بينهم. نعم، ذلك قلنا: كما لا يخدشه احتمال أن تكون كفارة الأيمان غير مشروعة في ذلك العهد، كما قال ابن القيم في رده لهذا الدليل. والله غريب، كيف الإمام الجليل ابن القيم برد بهذا الاحتمال؟ بل الآية تصبح حينئذ أقوى دلالة، إذ لا محيص عندئذ عن البر باليمين كما أقسم وأراد، وليس ثمة أي موجب أن ينقلب اليمين بذلك نذرا، كمان ما في مجال أنه يتحول اليمين إلى نذر، لأن الكفارة ليست هي الفارق الوحيد بين اليمين والنذر كما هو معروف، النذر صيغته مختلفة واليمين مختلف. النذر أن يقول لله علي أن أفعل كذا وكذا، هذا مو يمين. نعم، إن شفى الله مريضي لأصومن ثلاثة أيام، هذا نذر. أما اليمين فهو أن يجعل الله شاهدا على صدقه، والله حصل كذا. شو يعني والله؟ يعني أنا أجعل الله شاهدا على صدقي، والله لا أفعلن كذا، يعني أنا أجعل الله شاهدا على أني صادق في الوعد الذي أعدك به. هذا هو اليمين. فاليمين مختلف جدا عن النذر، لأن الكفارة ليست هي الفارق الوحيد بين اليمين والنذر كما هو معروف. وإذا انحصر المخرج من اليمين بفعل ما أقسم عليه سيدنا أيوب، يعني فإن أيوب عليه السلام لم يفعل عين ما أراده بالقسم، الشيء اللي أراده 100 ضربة، بل توسل إلى التخفيف على نفسه وزوجه من ذلك بما شرعه الله وهداه إليه، وهو عين ما تصدق عليه الحيلة التي شدد ابن القيم في إنكارها. في حد الاستضاح؟ نعم. من؟ لا، بس مشان تفريق. يعني قد يقول قائل أن هذا الذي قاله سيدنا أيوب نذر وليس يمينا كما تقول. أجاب أنه لا، الفرق كبير بين النذر واليمين كما ذكرنا الآن، ما في إلا هذا. يعني هنالك من قال أنه الشيء اللي كان من سيدنا أيوب نذر، لا هذا ليس نذرا، هو يمين، بدليل قوله جل جلاله ولا تحنس. الحنس ليكون في اليمين لا بالنذر، لا يقال حنس بنذره وإنما يقول حنس بيمين. طيب، أجينا بقى من دليل من السنة. دليل من السنة ما سبق أن ذكرناه، أظن أن رجلا من الصحابة كان قد وظفه رسول الله وليا على خيبر بعد أن وضعت الحرب أوزارها. رجع هذا الوالي بعد سنة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، جايب له شوية تمر هدية للنبي. طلع هيك الوشي تمر رائع، هذا هيك كل تمر خيبر هكذا. قال لا يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع منه بالصاعين من التمر العادي. فقال له رسول الله عندئذ لا تفعل، بل بع التمر بالدراهم، التمر اللي انت عايفه ما بدك يا بعه بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا. هلا شو سوى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو شو قال؟ قال نحن نعطي صاعين من هالتمر مشان ناخذ صاع. طيب، هذا ربا، لأنه هذا ربا في التبادل المطعوم. لما بيكون المطعوم من جنس واحد، تمر بتمر، سكر بسكر، رز برز، قمح بقمح، لازم يكون قد بعض. هون تمر بتمر، ما العبرة انه نوع التمر قديش؟ لا، كله تمر. طيب، لما باع صاعين بالصاع، هذا هو الربا. ينبغي ان يكون هنالك تساوي ولا تساوي. ماذا علمه رسول الله؟ قال انت بتقدر تغير الحكم من الحرام الى الحلال، نفس الحكم. مو انت بدك نعم تبدل التمر الرديء القديم تأخذ بدال التمر الممتاز؟ مو هذا أصدق؟ أنا راح أدل لك على طريقة، الحرام بيصير حلال. بيع التمر اللي مو عاجبك بالدراهم بالمصاري، ثم رأسا اشتري بهذه الدراهم التمر الممتاز. عمليا هي النتيجة، راح يبيع التمر بمية وبيشتري بمية بالمية التمر، بيلاقي التمرات اللي اشتراهن قد نص يلي باعهن. لكن النبي دله على طريقة الحكم المحرم أصبح حكما حلالا. إذن هذه حيلة شرعية، من الذي نبه إليها؟ رسول الله. وعندما قلت ليش حيلة شرعية؟ لأنه هذا الإنسان بده يستبدل صاعين تمر بصاع واحد، وهذا حرام. نفس النتيجة حصل عليها بس بطريقة تانية ما بيدلوا عليها. إذا هذه حيلة شرعية، نعم، لا إشكال في ذلك. طيب، فابن القيم يقول لا، العبرة بالمقاصد. هذا لما باع التمرات لمعذبينه شو ناوي؟ ناوي يستفيد من المصاري يحطهم بجيبته، ولا ناوي يروح يرجع تاني قطرة يجيب فيهم تمر؟ قال لا والله ناوي تاني قطرة يجيب فيهم تمر. قال هي الربا، دوره ولفه مشان يصل للربا، وهذا حرام. نعم. ويرد ابن القيم رحمه الله على هذا الاستدلال. طيب تعالوا نقرأ كلام ابن القيم أحسن شيء حتى نسمع كلامه. وأما السنة فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب يعني ممتاز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا يعني معجب؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله لا تفعل، بع الجمع اللي عندك كله بالدراهم ثم ابتع يعني اشتري بالدراهم جنيب من التمر الممتاز. فقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوسط إلى ما أراده من أخذ الجيد من التمر بالرديء بالطريق المشروع في الأصل، وهو أن يبيع الرديء بالدراهم مثلا ثم يعود فيشتري بتلك الدراهم التمر الجيد، فيكون بذلك قد وصل إلى بغيته دون أن يتورط في عمل ربوي وهو مبادلة المطعوم بمثله متفاضلين. فهذه الواسطة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ عند ممارستها لذاتها، الواسطة مو لذاتها، أي لعين ما شرعت له في الأصل وهو ما شرع له البيع عادة، وإنما تتخذ هذه الواسطة لغرض آخر توقف نيله عليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي أرشد إلى هذه الواسطة وإلى قصد هذا الغرض بها، كما هو واضح في قوله ثم ابتع بالدراهم جنيبا. كلمة ابتع يعني شو؟ أيوة. بعدين قلنا وهذه نفسها هي العلة التي يحرم ابن القيم الحيل من أجلها، فقد جعل أساس دليله أولا أن المقاصد المستكنة في النفس محكمة في الصحة والفساد، ثم ظل يعيد ويكرر أثناء كلامه هذا الدليل. فاسمعه يقول مثلا في همد عندكم الألف اشتبوها، هي همزة توصل، هي ما في همزة. فاسمعه يقول مثلا إن المقصود الذي شرع الله تعالى له البيع وأحله لأجله هو أن يحصل ملك الثمن للبائع، الهدف أن البائع يأخذ مصاري ويحصل ملك المبيع سلعة للمشتري، من أجل هذا شرع البيع والشراء، فيكون كل منهما قد حصل له مقصوده بالبيع، هذا ينتفع بالثمن وهذا بالسلعة، وهذا إنما يكون إذا قصد المشتري نفس السلعة للانتفاع بها أو التجارة فيها، وقصد البائع نفس الثمن أيضا. هون ما قصد غير، قصد الشيء اللي النبي علمه إياه. ابن القيم بيقول هذا لا غير جائز. واضح هذا الكلام؟ نحن نقول هذا الكلام تفرد به ابن القيم رحمه الله، ما قال أحد إن البائع إذا باع السلعة وأخذ ثمن ينبغي أن يضع الثمن في صندوق ويغلق عليه، خلاص أنا بعت السلعة مشان حتى هالمصاري يجمعون. وما قال أحد إنه يلي عم يشتري السلعة اشترى بس مشان يتفرج عليها أو مشان يلبسها، ما له حق أبدا يروح يبيع مرة تانية. مين اللي قال هالكلام؟ وإذا قلنا إن البائع يبيع من أجل أن يستفيد من الثمن لأنه ثمن، وما لازم بقى يرجع يشتري بالثمن سلعة تانية، معنى ذلك نحن عم نجمع الأثمان وبس، عم نفرح برؤية المصاري عم تتكدس. في حدا بيقول الكلام؟ نعم، هذا كلام غير صحيح. نعم، نقول ونحن نقول لا، لم يقل أحد إن مقصود البيع الذي لا يصح إلا بقصده هو أن ينتفع هذا بالثمن ليس إلا، وذلك بالسلعة ليس إلا، بل إن هذا الحديث الصحيح واضح صريح بعكس هذا. ثم من قال إن وجوه الانتفاع بالثمن ضيقة إلى هذا الحد بحيث لا تتسع لأن يشتري بها البائع مش للسلعة التي باعها به لكي تجارة، أو أجود منها خروجا من الربا بطريقة شرعها الله؟ وهذه الحجة الواضحة في هذا الحديث ثابتة، سواء قلنا إن كلمة بيع هنا كلام جديد. هلا ابن القيم شو قال؟ ها هدول اللي عم يجيبوا حديث النبي تبع بيع تمر الجنيب وغيره بدهم يجعلوها الحديث حيلة لصحة بيع العينة. كيف بدهم يعتبروا كلام النبي بيع التمرة بالدراهم كلام عام، يعني توجيه إلى بيع له أشكال كثيرة جدا ويشمل كل الأشكال، ومن جملة الأشكال بيع العينة اللي شرحناه ولا بنحكي عنه. اي نعم، طبعا هون بقى من القيم بده يستحكم لأنه الواقع مو عام هذا، فبيجي بيقول هذا ليس عاما، هذا من قبيل المطلق، وهذا لا يكون دليلا لكم على بيع العينة. نعم، انتم عم تعتبروا كلمة بيع عامة بتشمل كل انواع البيوع دخلت فيها بيع العينة، منقول لا لا كلامك مظبوط، هذا من نوع المطلق وليس من نوع العام. ما حدا قال انه من نوع العام. النبي عم يقول بيع التمرة بالدراهم، عم بيع معين عم يحكي، ما في لفظة من ألفاظ العموم. بالمناسبة ألفاظ العموم معروفة، من ما إن كل جميع سائر، هذه ألفاظ العموم، واضح كيف؟ هون ما في شيء من هذا. نعم، هذا مطلق، والمطلق ينطبق على فرد واحد، نحفظ بالمناسبة. ألا إذا قلنا أكرم فقيرا، فقيرا مطلق ولا عام؟ مطلقة فقيرا، لكن هذا واحد على سبيل البدل، يا هادي يا هادي يا هادي، بس واحد على كل. لما بيشمل أفراد كثيرة لكن على سبيل البدل، يا هاد يا هاد يا هاد، شو نسميه؟ مطلق. وأما إذا قال أكرم الفقراء عام. نعم كله أكرم كل الفقراء. طيب قالوا يا ابن القيم أخي لا تجي تتهمنا بهذا الشيء، ما حكينا أنه هذا عام، لا هذا مطلق، وهذا المطلق لا علاقة له ببيع العينين. نحن ما حكينا نبيع العين لا حلال ولا حرام، ما جبنا سير بنوب، هذا شيء آخر. بيع العين شو هو؟ أن يبيع متاعا لزيد من الناس بمئة نسيئة لسنة، ثم يعود فيشتريه نقدا بأقل من ذلك، شو يكون سوا؟ بيكون الدين 100 ورجع له ياهون 120، مو هيك؟ أي نتيجة؟ طيب هذه اسمها بيع العين، في خلاف ما ندخل فيها، بس النبي لما قال عن تمر الجنيب والتمر العادي ما لا، هذا الموضوع لا علاقة له ببيع العين، وهذا من قبيل المطلق، إذا أسقطناه على حاله ما عاد تشمل الحالات الأخرى أبدا، لأنه ينطبق على حالة واحدة. يعني يلي عم يبيع التمر بالدراهم ما عم يشتريها لسنين، بس أنا عم يأخذ المصاري لأنه بده مستعجل بده يشتري تمر جيد، لما عم يشتري جيد كمان عم يدفع، فلا عينة ولا شيء. فقد شنع الإمام ابن القيم رحمه الله على الجمهور، نشوف شلون عم يستدلوا بالحديث المطلق على كل البيوعات التي تدخل فيها بيع العين. قلنا لا، هذا مطلق، والمطلق لا يدخل فيه إلا حالة واحدة، والحالة الواحدة اللي عم يحكي عنها النبي ما لها علاقة بالعين، فما بتشمل العين كذلك. نعم، نقرأ، خلينا نقرأ بالأول بعدين نشوف شو في إشكال. وهذه الحجة الواضحة في هذا الحديث ثابتة، سواء قلنا إن كلمة بع في الحديث عامة أو مطلقة، بل الحق أن الكلمة من قبيل المطلق كما قال ابن القيم، ولكن موجه وجه، ولكن وجه الاحتجاج، وجه الاحتجاج بالحديث غير ناظر إلى عموم الكلمة ولا إلى إطلاقها. الاحتجاج بالحديث مو هون، لأن المطلق لا بد له من فرد يصدق عليه في الخارج يعني في الواقع، وأيا كان هذا الفرد فهو مشتمل على قصد التوصل بمشروع لغير ما شرع له بحسب الظاهر، وذلك بدلالة نص الحديث كما ذكرنا. هذا هو الموضوع اللي النبي دلنا عليه، وهذا هو مضمون اللفظ المطلق. ولقد تخيل ابن القيم أن خصمه إنما يستدل بهذا الحديث على صحة بيع العينة، وهو لا يمكن أن يدل على ذلك إلا إذا اعتبرنا بيع كلمة عامة، فراح يطيل في إثبات أن الأمر هنا بمطلق البيع لا بعموم ما يسمى بيعا، وأن الإذن بمطلق البيع ليس إذنا بكل صوره وأنواعه. نعم، كلام سليم، وكلامه في ذلك صحيح لو كان النقاش حول صحة بيع العينة أو أي بيع معين آخر، ولو كان الاستشهاد بهذا الحديث على ذلك. نعم، لكن الكلام في مطلق بيع يقصد منه التوصل إلى تبادل مطعومين متفاضلين بدون ما يكون في ربا، والحديث نص في الإرشاد إليه، وسيان في ذلك أن يقع البيع والشراء من رجل واحد أم رجلين مختلفين، ما دام القصد هو هذا، يعني سواء التمرات الأدمة بعت لفلان وراح تشتريت جنيب من واحد تاني، أو بعته ورجعت اشتريت التمر الجنيب منه، كل واحد. نعم. طيب، قال ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث: استدل به على جواز بيع العينة، وهو أن يبيع السلعة من رجل بنقد يعني بمبلغ، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن، لأنه لم يخص بقوله ثم اشتري بالدراهم جنيبا غير الذي باع له الجمع، وتعقب بأنه مطلق، والمطلق لا يشمل ولكن يتبع، يعني المطلق بلاحق فرد واحد اللي هو تنطبق عليه الألفاظ تبع الحديث. فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيما عدا هذه الصورة، والاحتجاج في بالأصل اللي جايبه الصحابي، هذا ما أراده رسول الله. نعم. وبعد أن نقل عن القرطبي نحو هذا الكلام قال ما نصه ابن حجر يعني، واستدل أيضا بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها ممن اشتراها منه بعد مدة فالبيع صحيح. يعني هذا مو بيعيني بيع العين أنه رأسا يبيعه إياها، اشتريتها منك بألف رجعت بعدك إياها بخمسمية بعدك لك، أما إذا اشتريتها بألف منك ورأت بعتها لواحد ثاني هي مو بعيني ولا حدا يقول باطل. نعم. بشكل من الأشكال فلا فرق بين التعجيل في ذلك والتأجيل، يعني ولو كان هلا راح باع بس عم يبيع على واحد ثاني معلش. فدل على أن المعتبر في ذلك وجود الشرط في أصل العقد وعدمه، فإن تشارطا على ذلك في نفس العقد فهو باطل. ليش؟ لأن شرط البيع ما توفر. أم يشترط في العقد شرط بيبطله، لو ما شرط الكلام ما حكوا الكلام بيع صحيح. واضح كيف؟ اي نعم. بقول لك مثلا بعتك السيارة بشرط ما تبيعها لحدا غيري وبشرط انك تبيعني اياها باقل من الثمن، بيع صحيح فيه باطل. لكن لا تقول هالكلام وعمل الشيء اللي عم تحكي، ما في مانع. نعم. فإن تشارط على ذلك في نفس العقد فهو باطل، أو قبله متفقين من الأول ثم وقع العقد بغير شرط فهو صحيح، لكن قال ولا يخفى الورع. وقال بعضهم ولا يضر إرادة الشراء إذا كان بغير شرط، وهو كمن أراد أن يزني بامرأتين ثم عدل عن ذلك فخطبها وتزوجها، فإنه عدل عن الحرام إلى الحلال بكلمة الله. لك أي حيلة؟ هلا ديروا بالكم كل شيء ربي حرمه فتح لك باب آخر إليه، صح؟ يعني شو الحيلة؟ ليش الوسيلة؟ يعني الباري سبحانه وتعالى حرم الربا، نعم، جعل بديلا عن ذلك القراض. الباري سبحانه وتعالى حرم مثلا ما يتعلق بالبيع المحرمات، بيع الزبالي، بيع الأشياء التي لا فائدة من النجس، النجس لا يباع. لكن الشرع في رفع اليد، رفع اليد وسيلة، هذاك اللي عنده منه كمية من الزبالي، كمية من هذا اللي يسموه بيعتبروه يعني سماد وكذا، قال له أخي أنا برفع إيدي عن هذا بشرط أعطيني كذا. رفعت يدك؟ إيه رفعت يدي، تفضل. هاي وسيلة لك الشارع عملها. نعم. فليس من عمل محرم إلا وأبدل الله به غيره من الحلال ليغنيك عن الحرام. نعم. طيب فنعم. لا 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 أبدا أبدا، ما دام ما اشترطوا شيء منافي. لأن هذا شفنا كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد. نعم. كما بيقول المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، معناته في شروط ممنوعة. فإذا واحد أثناء العقد شرط عليه شرط لا يتفق مع طبيعة العقد بطل العقد، لكن ما اشترطوا. باعوا التمر الرديء القديم عطى حقه هلا، عطى حقه بعد شهر مثل ما بده، ما في مانع. وبنفس الوقت اشترى التمر الجيد، واضح كيف؟ كمان حب يعطي هلا، حب ما يعطي هلا، واضح هنا. هذا ما اسمه بيعدين بدين، يجوز هذا اللي جايب بالك، هذا مو بيعدين بدين. ليش؟ لانه لما اشتريت الجيد هاي شعر المثمن التمر، والثمن هو الذي اصبح دينا. نعم. اما بيعدين بدين انه يقول له اخي انا بعتك البيت اللي عم يتعمر بمليون ليرة، اشتريت له اشتريت، لا هذاك سلموا البيت ولا اللي اشترى سلموا المليون ليرة، كل واحد دار داره ومشي. هذا اسمه بيع الدين بالدين، هذا بيع باطل لأنه غير موثق، والغرر بيلعب في دور كبير. نعم نعم باطل. فأنت ترى أن الكلام عن الإطلاق والعموم إنما هو في معرض البحث عن بيع العينة، وهو بيع خاص له قيود سبق بيانها فيما مضى، وقد استدل الذين منعوه بالسنة وبمبدأ سد الذرائع. فإطلاق هذا الحديث لا يتناوله، إذ هو يتقيد بما لم يرد النهي عنه، وهو كلام لا يمس دلالة الحديث على موضوعنا الذي نحن بصدده إطلاقا. يعني ابن القيم بده يستحكم مثل ما قلنا خصومه، شو جاء انه انتم عم تعتبروا الحديث عام، والحديث عام عم تعتبروا مشان تدخلوا فيه بيع العينة، وهي النبي اذن لكم فيه، شو مشان عم تلعبوا؟ هذا مو عام، هذا مطلق، والمطلق يراد به شيء واحد. من اللي عم ليش انت المثل بيقول زناه فحده، يعني ألصق في تهمة الزنا مشان حتى يلتق في الحد، ما لا هو زاني ومن ثم لا هو. نحن ما قلنا انه هذا عام مطلق، وما جد سيرة بيع العين الخام لذهنا نهائيا بشكل من الأشكال. طيب، كذلك هنالك دليل آخر على مشروعية ايش العينة الشرعية بالمعنى الذي ذكرنا. جاء حديث صحيح، نعم، برجل مسكين مريض، نعم، نحيف، نعم، رؤيا يرتكب الفاحشة مع أمة، نعم حكايته يعني. فجاء به إلى رسول الله قال له نقيم على الحق 100 جلدة. قالوا له إنه ليس كما تظن، 100 جلدة بموته. فعندئذ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خذوا له عفكانا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به. العفكان من النخل مثل العنقود بالنسبة للعنب، بتلاقيها العفكان كبير بيحمل حوالي مرات 20 كيلو وأكثر ربما. نعم، هذا كلياته عم يعمل تمر، وكلياته عبارة عن أعواد. فخذوا عفكان، بيكون هذا عطفين التمر تبعه بيان يعني خفيف، نعم بيان خفيف بيبقى هيك برأس النخل، اطفوا هالعفكان واضربوا فيه ضربة واحدة. هاي الآية تبع سيدنا أيوب أيدت بشرعنا نحن. نعم، وفعل ذلك أصحاب رسول الله به، لا هو صلوا شيء وأقيم عليه، لا ما أقيم عليه الحد. الحد هو أن يضرب 100 ضربة بالمعنى الذي تعرفون تعدد. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام دلهم على واسطة مشروعة، بهذه الواسطة يتغير الحكم. شو هي الواسطة المشروعة؟ العسكال يلي في 100 شمراخ. طيب من الذي شرعها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من عنده؟ لا مو من عنده، وحي. نعم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي غير حكما شرعيا بواسطة شرعية، ليش عم نسميها حيلة؟ لأنه الحكم الشرعي هذاك ثقيل اللي بيقتله، فأريد بهذا التغيير التخفيف، ومن ثم سميناه حيلة. نعم. فماذا عسى أن يقول الشيخ ابن القيم يا ترى عن هذا الحديث؟ نعم، نرى الحديث. نعم، من ذلك ما رواه أبو أمامة ابن سالم عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رويجل، يعني نحيف مسكين ضعيف مخدج أو مخدج، فلم يراع الحي يعني فوجئوا إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها، فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما طبعا يعني يقام عليه الحد، فقال: اضربوه حدا، مش شايفه من هو؟ وقالوا: يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب، هو مخرج، لو ضربناه 100 قتلناه. فقال: خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال: ففعلوا. رواه أحمد وابن ماجه، وروى أبو داود بمعناه، وأخرجه أيضا الشافعي في كتاب الأم. طيب، محل الشاهد أظن واضح، محل الشاهد أن الضرر بالعثكال ليس هو الحد الذي شرعه الله في الأصل، ولكن حولنا ذلك الحكم إلى هذا بواسطة شرعية. شو هي الواسطة الشرعية؟ لا، شو هي الواسطة الشرعية؟ ما قاله رسول الله. الشيء أهل لو النبي ما قاله مو واسطة شرعية. لو نحن لحالنا أن لا، طيب شو رأيكم نأخذ نعم عسكان من خمرنا، نكون غيرنا الحكم بواسطة غير شرعية، لكن النبي هو اللي قال هذا، إذن النبي فتح لنا هذا الباب، هذه واسطة شرعية. نعم. وهنالك من يقول ربما القيم قال: لا هذا مو حيلة يا أخي، هي مو حيلة، هي إقامة حد، لأنه فعلا 100 شمراخ، نعم يعني 100 عصاية، هي 100 عصاية. لا حبيبي، الحد مو هيك. إذا كان لكن كل واحد يرتكب الزنا من جبله 100 شمراخ ومنضربه بصير ما بيبلى ابن القيم، ما بيبلى. نعم. ليش ما بتبلى؟ لأنه مو هذا هو الحد الذي شرعه الله. لكن ليش هنا أجيز؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حول هذا من حكم وهو عدم جواز ذلك إلى الجواز بهذه الوسيلة. طيب ليش؟ للحاجة، للضرورة. واحد قال: لا لا هذا مو من الحيل الشرعية، هنا الضرورة، الضرورة هي التي تعبت دورا. شايفين كيف؟ قال: الضرورة تبيح المعصورات. قلنا: الضرورة سبب غير مباشر، أما العلة فالحيلة الشرعية التي دل عليها رسول الله. ديروا بالكم، الضرورة بتشكل سبب. قال: شو الفرق بين السبب والعلة؟ السبب قد يكون غير مباشر، العلة بتكون مباشرة للحكم. والله في ضرورة، شو هي الضرورة؟ انه هذا الرجل نحيف مسكين ما بيلقى الحد. سبب، هون بدنا بقى ندور على وسيلة، وضع كيف، علة بها يسقط الحكم الشرعي. نبحث عن علة بها يسقط الحكم الشرعي اللي هو ضرب 100 قضيب، وضع كيف. فهذه هي العلة، اما الضرورة هي الوسيلة. أظن واضح هذا الكلام. تعالوا. نعم، أيوة، السبب يعني سبب غير مباشر، بده علة مباشرة. طيب. نعم، بعد مشروعيته. أما لو النبي ما شرع الإمام المسلمين لا يشرع. وليس صحيحا أن يقال إن علة سقوط الحد الأصلي في الحديث إذن هي الضرورة، بل العلة هي الضرب بالإثقال، أما الضرورة فسبب لا علة، وإلا لما احتاج إلى ضربه بالإثقال. إذا كان السبب ليش نضربه لكان بيمشي الحال؟ ذلك لأن تأثير الضرورة في الإسقاط غير مباشر، بل تأثيرها بالواسطة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، لو ثبت أن عدم تحمل الجسم مسقط للحد بدون أي واسطة لصدق أن الضرورة هي وحدها العلة. من واقف عن ذلك؟ ذلك لأن تأثير الضرورة.